نفسها في هذه الأيام. كان الشيخ حفظه الله الشيخ علي وصل إلى نهاية باب الأمر. طيب، وصل إلى نهاية باب الأمر، وبعده يبدأ باب العام والخاص وأقسامهما. باب العام والخاص وأقسامهما، هذه المباحث باب الأمر وباب العام والخاص، وسيأتي باب ما يتعلق بالمجمل. هذه المباحث باب الأمر والنهي وباب العام والخاص وباب المجمل والمبين والنص والظاهر، كلها مباحث تتعلق بالكلام، بأقسام الكلام، بأقسام الكلام، وجملة ما فيها من الأبحاث ترجع إلى علم النحو والبلاغة، إلى علم النحو والبلاغة، يعني إلى اللغة العربية من جهة النحو ودلالة الألفاظ فيها وما إلى ذلك، وإلى علم البلاغة. كل هذه المباحث التي نقرأها الآن هي في أصول الفقه، ولكن أصولها مستقاة ومستفادة من علم النحو ومن علم البلاغة، لأن هذين العلمين علم النحو والبلاغة هما محل تعلق مباحث الكلام، محل تعلق مباحث الكلام، الأمر ودلالته، النهي ودلالته، الظاهر، المجمل، المبين، العام، الخاص، أنواع العموم، كلها ستلاحظون مباحث تتعلق بالنحو، مباحث تتعلق بالبلاغة. وهذه قضية نبه عليها العلماء، قالوا أن كل علم من العلوم فيه مباحث مستفادة من علوم أخرى، مستفادة من علوم أخرى. فلا تستغربوا الآن لما نأتي للكلام عن العموم أنه سيأتي الإشارة إلى العديد من المباحث والموضوعات المتعلقة بعلم النحو. يقرأ الأخ.
أم علم الأسماء أمن فيما لا يعقل، وأي في الجميع، وفام من صفات النطق دعوى العموم.
خلاص وقف إلى هنا. الألفاظ في اللغة العربية إما أن تدل على مفرد، وإما أن تدل على مثنى، وإما أن تدل على جمع. الألفاظ في اللغة العربية إما أن تدل على مفرد ككلمة رجل، ككلمة محمد، ككلمة زينب، ككلمة هند، وإما أن تدل على اثنين كالمثنى، تقول رجلان، ولدان، بنتان، شرطيان، إلى آخره، مثنى. وإما أن تدل على جمع، وإما أن تدل على جمع. موضوعنا في الألفاظ التي تدل على جمع، لكن هل في كل الألفاظ؟ قال لك لا، الجمع الجمع إما أن يكون مستغرقا اللفظ الدال على الجمع، إما أن يكون مستغرقا لجميع أفراده، وإما أن لا يكون مستغرقا لجميع أفراده. فإن كان اللفظ مستغرقا لجميع أفراده دفعة واحدة، دفعة واحدة بلا تحديد، بلا تعيين، فهذا هو اللفظ العام. إيش معنى هذا الكلام؟ أقول لكم، شوفوا مثلا لفظة مئة دلت على جمع ولا ما دلت على جمع؟ لفظة مئة دلت على جمع، لكن هل دلت على جمع بحصر ولا بلا حصر؟ بحصر. إذن هذا ليس من العام، لأن شرط العام اللفظ الذي يدل على جمع يستغرق أفراده بلا حصر. لفظة مئة دلت على جمع ولكن بحصر، دلت على جمع ولكن بحصر. إذن اللفظ العام هو اللفظ الذي يدل على جمع بلا حصر، يدل على أفراده بلا حصر دفعة واحدة، دفعة واحدة، بمعنى أنك من حين ما تقوله شمل جميع أفراده، شمل جميع أفراده. يعني مثلا حينما تقول، مثلا حينما تقول زرت البلدان، زرت البلدان، ما يفهم منك السامع إلا أنك زرت جميع البلدان دفعة واحدة، دفعة واحدة، صح ولا لا؟ صح، زار جميع البلدان دفعة واحدة. إذن لابد في الدلالة على العام أن يكون اللفظ مو بس يدل على جمع، إنما لابد أن يدل على جمع بلا حصر، بلا حصر ودفعة واحدة. مثلا خذ، لما تقول، لما تقول في الكلام ها كلمة، كلمة أحد سألك قال لك نبغى نذكر الآن لفظة تدل على جمع ولكن ليس دفعة واحدة، لما يأتي إنسان ويقول لك مو زرت البلدان، يقول لك زرت بلدان، هل تفهم من هذه الكلمة أنه زار كل البلدان ولا زار بعض هذه البلدان؟ تفهم أنه زار بعض هذه البلدان، فكلمة بلدان لا زالت تدل على الجمع، لا زالت تدل على الجمع، ولا زالت تدل على الجمع بدون حصر، خلاص، لكن دلالتها جاءت ناقصة شرط من شروط العام، وهو أنها لم تدل على الجميع دفعة واحدة، إنما دلت على البعض. هذا يسمى في اللغة الألفاظ المتواطئة، اللفظ الذي يصدق، اللفظ العام الذي يصدق على فرد، الذي يصدق على فرد من أفراده. زي مثلا حينما تقول جاءنا رجل، كلمة رجل نكرة تصدق على ناس كثير، كل رجل في العالم تصدق عليه كلمة رجل، لكن لا تشملهم كلهم دفعة واحدة. لو حضر محمد خلاص، لو حضر صالح خلاص، فهي لم تستغرق جميع ما وضعت له دفعة واحدة. إذن هذا خلل حصل في اللفظة، خرجها عن أن تكون من الألفاظ العامة. إذن اللفظ العام هو، اللفظ العام هو الذي يدل على جميع أفراده دفعة واحدة دون حصر، بلا حصر. هذا تعريف العام، هذا تعريف العام، أنه اللفظ الذي يدل على أفراده دفعة واحدة بلا حصر. المصنف رحمه الله ألف هذا الكتاب مختصرا يقرب أصول المعاني، ولذلك لم يدخل في مثل هذه التدقيقات. فبماذا عرف العام؟ قال العام هو ما عم شيئين فصاعدا، ما عم شيئين فصاعدا. هذا التعريف يعني أداك كده معنى للعام، لكن ليس هذا هو العام عند الأصوليين، إذ أنه ليس كل جمع عام، ليس كل مثلا مئة دل على اثنين فصاعدا ولا لا؟ كلمة مئة دلت على اثنين فصاعدا ولا لا؟ لكن هل هي من ألفاظ العموم؟ الجواب لا. طيب ايش هذا التعريف اللي سواه المصنف؟ نقول هذا التعريف الذي أتى به المصنف فقط ليقرب أصل المعنى بما يناسب هذا الاختصار، وإلا تعريف العام أن تقول هو اللفظ المستقرق لجميع أفراده دفعة واحدة بلا حق. إيش أخرجنا بكلمة دفعة واحدة؟ عموم المطلق، عموم المطلق، فإن العام عمومه شمولي استغراقي يستغرق جميع أفراده، بينما ذاك عمومه عموم بدل يصدق على الصالح بدل الناصب. تقول جاءنا رجل، يصلح أن يكون هذا الرجل صالح كما يصلح أن يكون هذا الرجل سالم، فيقولون هذه المطلق فيه دلالة عام، ولكنها ليست كالعام الشمولي من جهة شموله لجميع أفراده، من جهة شمول الجميع أفراده. ملاحظين هذا الكلام؟ طيب، بعد أن جانب ما يتعلق بتعريف العام انتقل إلى الدلالة على الألفاظ الدالة على العموم. ما هي الألفاظ الدالة على العموم؟ دلت ألفاظه أربعة. الأول اسم الواحد المعرف باللام، اسم الواحد المعرف باللام، مثلا ككلمة إنسان، ككلمة إنسان إذا عرفتها باللام الإنسان صارت عامة. والعصري إن الإنسان لفي خصم، قوله إن الإنسان شمل جميع الناس، شمل جميع الناس، عربهم وعجمهم، مؤمنهم وكافرهم. ولذلك سلط عليه الاستثناء فقال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لما كانت لفظة الإنسان عامة شاملة للذكر والأنثى، المؤمن والكافر، العربي والعجمي، سلط عليها الاستثناء فأخرج منها الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فصار معنى الآية إن عموم الناس واقعين في الخسران والهلاك إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الشاهد كلمة إنسان، فهي لفظة دلت على واحد دخلت عليها ال، دخلت عليها ال، فصارت ال بمعنى الشمول والاستغراق. وهنا ال يشترط أن تكون ال التي للعموم، لأن ال في اللغة العربية تأتي بثلاث معاني. ال إما أن تأتي للعموم يسموها ال للعموم، أو تأتي للجنس، أو تأتي للعهد. والعهد إما عهد ذكري أو عهد حضوري، إما عهد ذكري أو عهد حضوري. ملاحظين؟ فال التي تدل على العموم إذا ما دخلت على الاسم المفرد هي التي تأتي للعموم، ال التي تأتي للعموم. يشترط أن لا تكون ال التي للجنس، مثل قوله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي. الماء كلمة ماء اسم مفرد دخلت عليها ال، هل المراد هنا كل الماء جعل الله منه شيء حي، ولا المراد جنس الماء؟ جنس الماء. أنت لا تحتاج حتى تقول أن في الماء شيء حي إلى كل الماء، لو أي شيء من الماء جنس ماء جبته ففيه حياة. وجعلنا من الماء، ها؟ فهنا ألف الماء للجنس، إذ يقول لصاحبه وهما في الغار، الغار كلمة غار اسم مفرد دخلت عليها ألف، ألف في الغار هنا للعموم ولا للجنس ولا للعهد؟ للعهد ايش؟ الذهني ولا الحضوري ولا الذكري؟ للعهد الذهني، للعهد الذهني، لانك انت المؤمن المسلم العارف بقصة الرسول في هجرته، حينما تسمع كلمة اذ يقول لصاحبه وهما في الغار لا تحزن، على طول يأتي في ذهنك ان الغار المقصود هنا غار ثور، لان قصة هجرة الرسول كانت انه ارتحل الى غار ثور ثم منه الى المدينة. فالغار هنا ليس عموم غار وليس جنس غار، ولكنه الغار المعهود في أذهانكم. حينما يقول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، أي يوم؟ كلكم راح تقولوا يوم الوقفة من حجة الوداع. ليش تقول؟ لأن هذا هو اليوم الذي كان حاضرا وقت نزول الآية. فأل لليوم للعهد الحضوري، أل للعهد الحضوري. إذن يفترض في الاسم المفرد حتى يكون دالا على العموم أن تكون ال الداخلة عليه ال التي للعموم، ليست التي للجنس، ليست التي للعهد الذكري أو الحضوري أو الذهني. فهمتم هذا؟ طيب، إذن أول لفظ من ألفاظ العموم الاسم المفرد إذا دخلت عليه ال. الثاني اسم الجمع المعرف باللام، اسم الجمع اللفظ الذي يدل على جمع، مهندسين مثلا، مهندسون، مدرسون، طلاب، ألفاظ الجموع أي جمع يكون دخلت عليه ال. برضو نفس الكلام السابق ال التي للعموم. ال التي للعموم. قد يقول لي واحد يا شيخ أنا كيف أفرق بين ال التي للعموم وال التي للجنس وال التي للعهد؟ أقول اللغة العربية كل دلالاتها مبنية على دلالة السياق. كل دلالات الألفاظ في اللغة العربية مبنية على إيش؟ على دلالات السياق. لاحظ السياق. بل يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اللفظ في اللغة العربية إذا أخذته هكذا بدون السياق لم يدل على معنى واضح، إنما يدل على معنى مبهم قائم في الذهن حتى تستعمله داخل السياق. وضرب مثالا قال كلمة يد إذا أخذتها بمفردها بدون إضافتها إلى شيء أو بدون إدخالها في السياق فإن المعنى الذي يقوم لليد في الذهن معنى مبهم، حتى تقول يد الباب، يد البراد، يد الدلة، يد المفك، يد العلبة، يد كذا، تضيفها إلى شيء فتكتسب معنى. إذن هذه القضية لاحظوها الآن معانا في مباحث الكلام في أصول الفقه، أن الألفاظ تكتسب دلالاتها من سياقها. ولذلك الواحد لما يجي يجيب لك كلمة يقول لك هذه الكلمة إيش تقصد؟ يقول له جيب لي هي في السياق حتى أعرف أنا إيش تقصد، جئني بها داخل السياق لأعرف أنت، لأبين لك معناها. تحتمل هي كذا وتحتمل كذا وتحتمل كذا، لكن إيش المقصود بها بالتحديد؟ جئني بالسياق الذي جاءت فيه لأقول لك هذه الكلمة كذا أو هذه الكلمة كذا. طيب اللفظ الثالث من الألفاظ الدالة على العموم الألفاظ المبهمة. الألفاظ المبهمة، والألفاظ المبهمة هي التي لا تدل على معين. المبهم هو الذي لا يدل على معين. عندنا في اللغة العربية من لفظة من لفظة مبهمة للعاقل، ولغير العاقل ما، ولغير العاقل ما، خلاص. وأي لفظة أي، وأين، ومتى، وما في الاستفهام والجزاء، ولا في النكرات. من فيما يعقل نقول كما لو أنك قلت في عبارة مثلا قلت من زارني أكرمه، من زارني أكرمه. من هذه اللفظة في هذا السياق تدل على العموم، لأن صار معنى الكلام أي أحد يأتي إلي، أي أحد يأتي إلي أكرمه، صار هذا معنى الكلام. إيش هو العام؟ اللفظ الذي يستغرق جميع أفراده دفعة واحدة بلا حصر. من استغرقت جميع الناس العاقلين لأنها للعاقل، استغرقت الجميع بلا حصر، بلا حصر ودفعة واحدة، يعني استغرقت الكل في من توفر في هذا الشرف أنك تكرمه. من زارني أكرمه. من مثلا قول الشاعر من يفعل الخير لا يعدم جوازيه، لا يذهب العرف بين الله والناس. من يفعل الخير لا يعدم جوازيه، من يفعل الخير، أي أحد يفعل الخير، من يفعل الخير لا يعدم جوازيه، لا يذهب العرف بين الله والناس. من لفظة تدل على العموم، طبق تعريفنا للعام على دلالتها منطبق تماما الانطباق. إذن من من ألفاظ العموم، خلاص. من يفعل المعروف في غير أهله إلى آخره، صح ولا لا؟ من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. من خلاص. ما من ألفاظ العموم، من الألفاظ المبهمة لأنها لا تدل على معين وتستعمل للدلالة على العموم، ولكنها مختصة لغير العرب. من يحفظ آية فيها ذكر خلق الخلق بين السماء والأرض؟ ما وما خلق؟ لا كذا، لا ما بمعنى الذي أو الذين وكذا. ما يحسن، ولله ما في السماوات وما في الأرض مثلا. وهناك آيات أخرى جاءت فيها كلمة ما للدلالة على المخلوقات الموجودة غير العاقلة، لكنها أحيانا تطلق كلمة ما للعاقلين، تطلق كلمة ما لتشمل العاقلين، وتكون في السياق كان الغالب فيه غير العاقلين ثم دخل العاقل بالتبع، دخل العاقل بالتبع. وبعضهم يقول لا، هي أصلا تستعمل للعاقل ولغير العاقل، لكن يغلب استعمالها لغير العاقلين. ما فعلت من خير ترى، وما فعلت من شر ترى. الفعل غير عاقل، تتكلم عن الفعل ما فعلت، أي شيء تفعله يعني. صارت هذه من ألفاظ العموم لأنها دلت على جميع الأفعال التي ممكن تعملها إذا كانت خير بأنك تراها، والأخرى دلت على جميع الأفعال إذا كانت شر أنك تراها. خلاص. ما من ألفاظ العموم. عندنا أي كلمة أي، أي رجل يزرني أكرمه، أي، أي أحد يزرني أكرمه، أي. خلاص. أي من ألفاظ العموم. أين تقول أين تذهب؟ أذهب معك. أين اسم استفهام للمكان، تقدير الكلام، أي مكان تذهب إليه أذهب معك. فكلمة أي مكان دلت أنك على استعداد إلى أن تذهب إلى أي مكان، فشملت جميع الأماكن، جميع أفراد الأماكن، جميع الأماكن دفعة واحدة بلا. هذا هو العام، صارت عام. متى تذهب؟ أذهب معك. نفس القضية، نفس القضية. وما في الاستفهام والجزاء ولا في النكرات، نفس القضية. مثلا حينما تقول لا أحد هنا، لا أحد هنا، لا جاءت نافية، جاءت في السياق، جاءت قبل نكرة، نكرة جاءت في السياق النفي، فإنها تدل على العموم. لا أحد هنا، لا أحد هنا، فهذه هذا اللفظ لا ودخل على نكرة، دخل على نكرة، فإنه من ألفاظ العموم. العلماء دائما يعبرون عن هذا، يقولون نكرة جاءت في السياق النفي فإنها تدل على العموم. الرسول يقول لا صلاة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا دخلت على نكرة، فهم يقولون نكرة في السياق النفي، فهي تشمل جميع أفراد الصلوات، جميع أفراد الصلوات. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة. طيب، هذا من ألفاظ العموم الشمول اللي احنا عارفينه. طيب لما أجيب نكرة في السياق الإثبات، لما تقول أحد في البيت، رجل في البيت، رجل نكرة سبقت بنفي لم تسبق، تدل على العموم ولا ما تدل على العموم؟ كلمة رجل في البيت تدل على العموم، لكن هل تدل على العموم بالشمولية والاستغراق، ولا على العموم على البدلية والصلاحية؟ أفسر لكم إيش معنى على البدلية والصلاحية. العموم والاستغراق عرفناها، بالشمول والاستغراق يعني تشمل جميع الأفراد. طيب على البدلية والصلاحية، أقول لك أحد في البيت يعني يصلح أن يكون صالح، ويصلح أن يكون سالم في البيت، أو خالد في البيت، أو أبو إسحاق في البيت، أو حسن في البيت، صح ولا لا؟ يصلح هذا ويصلح هذا، فيصلح هذا بدل هذا، وهذا بدل هذا، وهذا بدل هذا. ولذلك يقولون النكرة في سياق الإثبات تفيد العموم، لكن لا عموم الشمول والاستغراق، إنما عموم البدلية والصلاحية، عموم البدلية والصلاحية، لأنها لا تدل على استغراق جميع الأفراد، إنما على واحد منها، يصلح أن يكون هذا أو بدلا منه هذا أو بدلا منه هذا أو بدلا منه هذا. هذا الفرق بين عموم المطلق وعموم الشمول، أن عموم الشمول مستغرق لجميع أفراده، عموم المطلق يصلح لجميع أفراده لكنه لا يصدق إلا على فرد واحد على سبيل البدل بينما يصلح له. فهمتم؟ طيب. ثم قال والعموم من صفات النطق، ولا تجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما جرى مجراه. اعلموا ان دلالة اللفظ على العام، لما يجي واحد يقول لك هذا النطق عام، انظر في النطق، اذا كان النطق قول من قول الرسول او آية من آيات الله عز وجل في القرآن الكريم فهذا يصلح ان يكون عام، فانظر هل جاءت فيه الالفاظ الدالة على العموم ولا لا. اما اذا جاءت حديث يذكر ان الرسول كان يفعل كذا وجاء قال لك هذا عام، يقول له يا اخي ما يصلح هذا ان يكون عام، هذا العموم من صفات الاقوال وليس من صفات الافعال. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، كان رسول الله يقول كذا، كان رسول الله اذا قام في الصلاة قال كذا، فعل كذا، فعل كذا، هذا حكاية الفعل لا يدخلها عموم، حكاية الفعل لا يدخلها عموم، عرفت؟ لا يدخلها عموم، لأن العموم من صفات الأقوال. احنا دوبنا من دول الألفاظ الدالة على العموم، العموم هو دلالة لفظ، العموم هو دلالة لفظ، أما الفعل لا يدل على عموم. ولذلك يجيك حديث في قضية معينة، فعل معين، يجي العلماء يقول لك هذا لا عموم له، هذا واقعة عين، هذا واقعة عين، ليش؟ هذا فعل، ما في لفظ، هذا فعل، ما في كلام، ما في ألفاظ. العموم من صفات الأقوال والألفاظ وليس من صفات الأفعال. ما تجي لي الحديث الرسول يفعل كذا يقول كذا، الرسول يفعل كذا يقوم كذا يصنع كذا، تقول لي هذا حديث عام، هذا فعل. والعموم من صفات الألفاظ والأقوال وليس من صفات الأفعال. ما تقول لي هذا الفعل عام، عرفت؟ ما تقول هذا الفعل، لا، قل هذا القول من الرسول عام، هذه الآية في لفظها عامة، وهكذا. هو يقول ولا تجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما جرى مجراه. ليش؟ لأن العموم من صفات النطق، من صفات اللفظ، من صفات القول. اقرأ يا شيخ.
وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل. فالمتصل الاستثناء والتقييد بالشرط والتقييد بالصفة، والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام، وإنما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء، ومن شرطه أن يكون متصلا بالكلام. ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه، ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره، والشرط يجوز أن يتأخر عن المشروط، ويجوز أن يتقدم عن المشروط. والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق، كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع وأطلقت في بعض المواضع، فيحمل المطلق على المقيد.
شوف، هو يعني ذكر العام والخاص، ودحين بده يدخل على المقيد، بده يدخل على شيء ثاني. نوقف هنا، نشرح اللي راح النقطة الثانية. الخاص يقابل العام، عرفنا العام اللفظ المستغرق لجميع أفراده دفعة واحدة بلا حصر، خلاص عرفنا الآن اللفظ العام وتحدد عندنا وتميز. نجي الآن للخاص. إيش هو الخاص؟ الخاص هو إخراج بعض أفراد العام من حكمه. لما تقول حضر الطلاب، ايش افادت هذه الكلمة في اللغة العربية؟ عموم الطلاب، أي كل الطلاب حضر، هذا عموم. فلما تيجي تستعمل التخصيص فيها تقول حضر الطلاب إلا طالبا، إلا طالبان، إلا طالبين، خلاص، إلا طالبين. إيش سويت أنت لما قلت إلا طالبين؟ أخرجت من أفراد العام بعض الأفراد، أخرجت من أفراد العام بعض الأفراد وجعلت الحكم حكم العام غير شامل لهم، غير مستغرق لهم، فقلت حضر الطلاب إلا طالبين. الحكم ما هو؟ الحضور. من الذي فعله؟ الطلاب. فأنت حكمت بحكم الحضور، بصفة الحضور على جميع الطلاب، وأخرجت من هذا الحكم المنطبق على هذه الأفراد بعض الأفراد لم ينطبق عليهم هذا الحكم. هذا الإخراج لبعض أفراد العام يسمى تخصيص. إذن التخصيص هو إخراج بعض أفراد العام عن حكمه، إخراج بعض أفراد العام عن حكمه. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إن الإنسان لفي خسر شمل كل الناس، أخرج من هذا الحكم وهو وقوع الخسران والهلاك على الناس إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالتخصيص إخراج بعض أفراد العام عن حكمه. وضحت هذه الآن؟ شو هي حقيقة التخصيص؟ واضحة الآن حقيقة التخصيص، إخراج بعض أفراد العام عن حكمه، خلاص. طيب بماذا يحصل التخصيص؟ قالوا يحصل التخصيص بأساليب معروفة في اللغة العربية. ما هي هذه الأساليب؟ قالوا الاستثناء والتقييد وإفادة الحصر، وإلى يعني سيذكر هو بعض هذه الأساليب التي تدل على التقييد على التخصيص. طيب بس قبل ما نأتي نبغى نذكر قضية ذكرها المصنف، أن هذا التخصيص وهو إخراج بعض أفراد العام، إخراج بعض أفراد العام وإعطاء حكم غير حكم العام، هذا التخصيص على نوعين، تخصيص متصل وتخصيص منفصل. يعني تارة يأتي اللفظ العام ومخصصه في سياق واحد، وتارة يأتي اللفظ العام في سياق أو في نص ويأتي المخصص في نص آخر. فالقاعدة هنا أن يحمل العام على الخاص، يحمل العام على الخاص، واضح هذا؟ قالوا القاعدة في باب العموم والخصوص، إذا جاء نصان أحدهما عام والآخر خاص فإن القاعدة فيهما أن يحمل العام على الخاص، فيخصص يعني يخرج من أفراد العام هذه الأفراد التي جاءت في النص الخاص. هذا إذا كان النصان، النص المفيد للعموم والنص المفيد للتخصيص، إيش؟ منفصلان. نضرب مثال. مثال المخصص المتصل، الاستثناء كما في سورة والعصر، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وهذا واضح. مثال المخصص المنفصل عند العلماء، عند جمهور أهل العلم، مثلا حديث النهي عن صيام يوم السبت، حديث النهي عن صيام يوم السبت، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، ومن لم يجد إلا لحاء شجرة فليمضغه. هذا النص عام يشمل كل سبت، يشمل كل سبت. انتبهوا، هذا النص فيه مثال المخصص المتصل وفيه مثال المخصص المنفصل. قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. قوله لا تصوموا يوم السبت يشمل جميع أيام السبت حتى في رمضان. خلاص. ثم الرسول عليه الصلاة قال إلا فيما افترض عليكم أخرج صيام الفطر. إلا فيما افترض أخرج صيام الفطر. فهذا مخصص متصل ولا منفصل؟ متصل لأنه جاء في سياق واحد. طيب الجمهور يقولون يجوز صيام يوم السبت في غير رمضان. يجوز أن تصوم يوم السبت في غير رمضان. والدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث أم سلمة كان يصوم يوم السبت والأحد مخالفة لليهود والنصارى عند ابن خزيمة في صحيحه. وكان يصوم الأيام البيض وكان يقع فيها يوم سبت. ولم يأتي أن الرسول ترك صيام يوم سبت لأنه وقع في الأيام البيض. ورغب في صيام يوم عاشوراء ويوما قبله عليه الصلاة والسلام. ولم يأتي ما يدل على أنه لا يصومه إذا كان يوم سبت. ودخل على بعض زوجاته ووجدها صائمة يوم الجمعة فقال لها أصمت يوما قبله؟ قالت لا. قال تنوي أن تصومي يوما بعده؟ إيش اليوم اللي بعد الجمعة؟ السبت. فقالت لا. قال إذن أفطري. قالوا فهذه النصوص دلت على تخصيص صيام يوم السبت في مثل هذه الأحوال. فعبروا عنها بعبارة ضابطة قالوا ينهى عن تخصيص يوم السبت بالصيام وجعلوا هذا محل النهي. ليش خرجوا جميع أيام السبت الأخرى هذه؟ قالوا لأنهم رأوا أن هذه النصوص أفادت جواز يوم السبت بلا جواز صيام يوم السبت بلا تخصيص. فأخرجوا تلك الأيام التي لم يخصص فيها صيام يوم السبت وصيم فيها صوم يوم السبت عن دلالة النص بمخصصات متصلة بالنص أو منفصلة عنه. منفصلة عنه. فهذا الحديث فيه مثال للمخصص المتصل وهو في قوله إلا فيما افترض، ومثال للمخصص المنفصل وهو فيما استثناه الفقهاء رحمهم الله من صيام يوم السبت بغير قصد التخصيص. وهذا لعله واضح على قول جمهور أهل العلم في هذه المسألة. إذن هذه قضية المتصل والمنفصل في المخصص. ثم قال المخصص المتصل هو الاستثناء والشرط والتقييد بالصفة. الآن يذكر أنواع التخصيصات، أنواع التخصيصات، أنواع المخصصات. التخصيص يكون بالاستثناء، والاستثناء معروف في النحو كلكم تعرفونه. ما حضر الطلاب إلا طالبان، خلاص. أو تقول حضر الطلاب إلا طالبين، أو يعني أسلوب الاستثناء أسلوب معروف. هو من أساليب التخصيص، هو من أساليب التخصيص. أيضا الشرط، أيضا الشرط، الشرط. تقول أي رجل يحضر إلي أكرمه. هنا قيد أو شرط، فإنك شرط الإكرام بإيش؟ بالحضور. فالعام وهو كلمة أي رجل لم تستمر على عمومها ولكنها خصصت بأنك قيدت من الرجال الذي تكرمه الذي إيش؟ بشرط الحضور. خلاص. أي رجل طالب علم يحضر إلي أكرمه. هنا خصصت بمخصصين. من يقول لي إيش هما؟ طالب علم والحضور. طالب علم هذا قيد إيش؟ هذا قيد بالصفة، والحضور قيد بالشرط. إذن أنا خصصت بقيد في الصفة وخصصت بالشرط. فأنا شرطت في الرجل الذي أكرمه أمرين، شرطت أمرين. الأمر الأول أن يكون طالب علم وصف فيه. الأمر الثاني أن يحضر. إذن هذه من أنواع التخصيص، خصص بها العام. يقول والتقييد بالصفة والشرط والاستثناء إذن عرفناها، ثم يقول والاستثناء، الآن يعرف الاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام، وهذا واضح. لما تقول الله عز وجل يقول والعصر إن الإنسان لفي خسر، لولا أنه قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إيش لكان كل الناس خسرانين. شوفوا ابن عباس رضي الله عنه إيش يقول، يقول لولا أن الله سبحانه وتعالى استثنى في هذه الآية الكريمة، ها يقول ما معناه، لولا أن الله استثنى في الآية الكريمة التي سأذكرها الآن ها لخشينا على أنفسنا. قال ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أيوة الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. لولا أن الله، لو سكت الله قال بس ويل للمصلين الذين هم في صلاتهم ساهون لما نجا أحد، لما نجا أحد. ليش يقول ابن عباس كذا؟ لأنه فهم من دلالة اللفظ من جهة العربية أنه شمل جميع أفراده، المصلين لفظ يدل على الجمع، دخلت عليه ال التي للجمع، ويل للمصلين كل المصلين. قال العلماء من الأدلة التي تدل بها على أن ال هي التي للعموم الشمول أن تدخل، أنك إذا حذفتها ووضعت مكانها كل صحت العبارة، فهذه قرينة تدلك على أن ال هنا هي للعموم. فلو شلت أنت ال ويل إيش لكل المصلين صح، لو أدخلت عليها كل صحت العبارة. يقول ابن عباس لولا أن الله قيد واستثنى وخصص في الآية، هذا معنى كلامه، ها لولا هذا التخصيص الذي وقع في الآية لخشينا الويل على كل المسلمين، لأنه لا يخلو مسلم من أن يسهو في صلاته، لكن الله قيد وخصص قال ويل للمصلين الذين هم، ها شوف الذين هم عن صلاتهم والذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. ملاحظين كيف فهم العلماء فهم السلف رضي الله عنه؟ إذن الاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام، وإنما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء. هذا شرط من الشروط عند العلماء في صحة الاستثناء، أنه لا يصح أن تستثني بحيث لا يبقى من المستثنى منه شيء. فمثلا ما تقول، أعطيت محمدا 10 ريالات إلا 9 ريال، أو أعطيت محمدا 10 ريال إلا 9.5 ريال، يقول لك هذا ما يصح، يشترط أن يكون المستثنى منه، حتى بعضهم نص قال يشترط أن يكون المستثنى منه أكثر من المستثنى. أما أنك تستثني بحيث لا يبقى من المستثنى منه شيء أو لا يبقى إلا القليل، فقالوا هذا لا يصح. قالوا ومن شرطه أن يكون متصلا بالكلام، يعني أن يكون الاستثناء متصل بالكلام، وتقديم الاستثناء على المستثنى منه، ويجوز الاستثناء من الجنس من غيره. هذه كلها شروط يذكرها العلماء رحمهم الله من شروط الاستثناء، فمن شرطه أن يكون الاستثناء، تقديم الاستثناء على المستثنى منه، وأنه يجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره. لو تقول مثلا، حضر الطلاب إلا مدرسا، ليس من جنس المستثنى منه، فيقول لك هذا يجوز، أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه أو من غيره، يجوز. وقوله يجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه، تقول مثلا يجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه، تقول مثلا تقدم الاستثناء على المستثنى منه، تقول مثلا عندك عبارة ما حضر الطلاب إلا طالبا، خلاص المستثنى طالبا، فتقول حضر طالبا إلا الطلاب، فتقدم المستثنى على المستثنى منه. يعني هذا في ترتيب عبارة الاستثناء. والشرط يجوز أن يتقدم على المشروط، وهذا واضح. يجوز أن تقول أكرموا من يحضر إليه، تقدم الشرط على المشروط. والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق، كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع وأطلقت في بعض المواضع، فيحمل المطلق على المقيد. قد تأتي بعض النصوص، يأتي بعض الكلام في الآيات وفي الأحاديث بدون قيد، ثم يأتي في موضع آخر بقيد، قال يحمل المطلق على المقيد. ضرب مثال بعتق الرقبة، بعتق الرقبة جاءت في بعض الكفارات المذكورة في النص الشرعي أن الله عز وجل أمر بعتق رقبة، مثلا ككفارة اليمين إيش؟ إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة بدون قيد مؤمنة. جاء في حكم آخر تقييد الرقبة بأن تكون مؤمنة، تقييد الرقبة بأن تكون مؤمنة، خلاص. فقالوا يحمل المطلق على المقيد. وهذا الحقيقة بين العلماء اختلاف فيه، منهم من اشترط أن يتحد السبب والحكم، أن يتحد السبب والحكم، ومنهم من اشترط في حمل المطلق والمقيد شروط أخرى. لكن أنا أضبط لكم هذا بما ضبطه به ابن قيم الجوزية في كلام له في كتابه بدايع الفوائد، أن المطلق يحمل على المقيد بشرط أن لا يؤدي إلى تأخير البيان عن وقت الحاجة أو إلى الخروج عن الأصل في الراوي. يجوز أن يحمل المطلق على المقيد بشرط أن لا يؤدي إلى تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولا يؤدي إلى أن يخرج الراوي عما هو الأصل فيه. أضرب لكم مثال في نص نبوي. الرسول عليه الصلاة والسلام لما أراد الحج خطب في الصحابة بالمدينة خطبة، وكان من ضمن الخطبة أنه قال ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. تذكرون هذا النص؟ خطب الرسول هذه الخطبة في المدينة، خلاص. إيش صار الحكم بالنسبة لهذا المقطع؟ صار الحكم أن من لم يجد النعلين يجوز له أن يلبس الخفين بشرط أن يقطعهما أسفل من الكعبين. هذا حكم الآن واضح أمامكم، حكم فيه الرسول بأن من لم يجد النعلين عليه أن يلبس الخفين بعد أن يقطعهما أسفل من الكعبين. ذكر ابن عباس أن الرسول خطب في مكة في حجته، في حجة الوداع، وكان من ضمن الخطبة أن قال ومن لم يجد نعلين ووجد خفين فليلبسهما، ولم يذكر القطع. فقال بعض العلماء المتأخر ينسخ المتقدم، فرد عليهم آخرون قالوا هذا غير لازم، هذا غير لازم مع إمكان الجمع والتوفيق، مع إمكان الجمع والتوفيق لا يطار إلى النص، مع إمكان الجمع والتوفيق. ليش لا يطار إلى النص؟ قالوا لأن الأصل عدم النص. جو علماء آخرين قالوا لا، إحنا ما نقول بالنص، إحنا نجمع بين النصين. كيف تجمعوا بين النصين؟ قالوا نحمل المطلق على المقيد. فقوله في حديث ابن عباس ومن لم يجد نعلين وجد خفين فليلبسهما يقيد بما جاء في حديث ابن عمر أنه يلبسهما، يعني بعد أن يقطعهما أسفل من الكعبين. هذه الآن تطبيق عملي لحمل مطلق على مقيد. جاء علماء آخرون قالوا يا جماعة لا، احنا نجمع بطريقة أخرى. ايش؟ نقول هذا جائز وهذا جائز. من لم يجد النعلين وجد خفين وكان لا يعثر عليه قطع الخفين أو كان خفاه قديمين فإنه يقطعهما أسفل من الكعبين. ومن كان يعثر عليه قطع الخفين أو كان خفاه جديدان غير قديمان فلا يكون هذا من باب إتلاف المال، فإنه يجوز له أن يلبسهما ويحج بهما كما جاء في حديث ابن عباس، فهذا يجوز وهذا يجوز. قالوا ليش ما تحمل المطلق على المقيد؟ قالوا لا، ما يصح أن حمل المطلق على المقيد. ليش؟ قالوا لأنه يلزم لو قلنا بحمل المطلق على المقيد أن يكون الرسول قد أخر البيان عن وقت الحاجة في الموضع الثاني، فرد عليهم الأولون وقالوا من الرسول بيّن في الأول فكأنه حال على كلامه الأول. قالوا لا يصلح هذا هنا، لأن الذين سمعوا منه خطبته في المدينة أضعاف مضاعفة عليهم جاءوا في حجته صلى الله عليه وسلم وسمعوا منه كلامه الثاني، فيبعد أن يكونوا سمعوا خطبته التي ألقاها في المدينة. ومنهم ومعلوم أن من الصحابة من كان يحضر في الموسم ويذهب، ومنهم من كان كذا، فيبعد أن يكون هؤلاء ممن سمعوا الخطبة التي ألقاها في المدينة. فقالوا لو حملنا المطلق على المبين المطلق على المقيد لأدى هذا إلى أن نقول بتأخر البيان عن وقت الحاجة، وهذا لا يجوز. أو أن نتهم ابن عباس في تقصيره في النقل، وهذا خلاف ما ينبغي في حال الراوي، لأن الأصل فيه أنه ثقة، وتوهيم الراوي خلاف الأصل. فهمت الآن؟ فقالوا إذن نحن نقول بحمل المطلق على المقيد، لكن بشرط أن لا يؤدي إلى تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولا يؤدي إلى الخروج بالراوي عما هو الأصل فيه. يكفي خلاص إلى هنا، نوقف هذه الأسئلة الآن. الجواب أما من جهة إطلاق وصف على الله سبحانه وتعالى وهو وصف السكوت، فالقاعدة في هذا الباب عند أهل السنة والجماعة أن الأوصاف والأسماء المطلقة على الله سبحانه وتعالى توقيفية، فلا يوصف ولا يسمى الله سبحانه وتعالى إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، أو وصف به نفسه أو وصفه به رسوله. فإن ثبت إطلاق هذا الوصف في نص إن ثبت وصف الله سبحانه وتعالى في نص بهذا الوصف وصفناه به تطبيقا لهذه القاعدة، وإن لم يثبت وصف الله عز وجل بنص لم نصف الله سبحانه وتعالى بهذا الوصف، وقلنا هذا الوصف لم يرد في القرآن ولا في السنة. الآن عندنا في السؤال يقول هل يجوز وصف الله بالسكوت؟ نقول ننظر في القرآن وفي السنة، هل جاء حديث أو جاءت آية فيها ذكر نسبة السكوت إلى الله؟ نقول نعم، إن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء في حديث أنه قال إن الله افترض عليكم أمور، وإن الله فرض عليكم فرائض فلا تضيعوها، ثم قال وسكت عن أشياء يعني رحمة رحمة بكم كما أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن جاء في هذا الحديث إطلاق صفة السكوت على الله سبحانه وتعالى، فيوصف بها على أنها من صفات الفعل لا من صفات الذات، فيقال يصف الله بأنه سكت عن كذا أو قال كذا. وهذه الطريقة في الاستدلال تكثر كثيرا في كلام ابن حزم، في كلام ابن حزم يورد هذه إشارة إلى هذا الموضوع، فيقول كل ما سكت الله عنه فهو على الإباحة وعلى الجواز، وما كان ربك نسيا وما كان ربك نسيا. والله أعلم.
فضيلة الشيخ، ما معنى النكرة والعموم والمقيد؟
الجواب: النكرة تقابل المعرفة، والمعرفة ما دل على معين، والنكرة ما دل على غير معين. أما العموم فهو في اصطلاح الأصوليين اللفظ المستغرق لجميع أفراده دفعة واحدة بلا حق. والثالثة: أما المقيد فهو يقابل المطلق، المقيد وهو يقابل المطلق، والمراد بالتقييد الوصف الذي يحترز به من دخول غير المعرف داخل المعرف. إذن القيد هو الوصف الذي يحترز به من دخول غير أفراد المعرف داخل المعرف.
وهذا سائل يقول: في قوله عليه الصلاة والسلام لا تصوموا يوم السبت، أين الدليل على العموم في هذا الحديث وجزاكم الله خيرا؟
الرسول عليه الصلاة والسلام نهى، قال لا تصوموا يوم السبت، لا تصوموا يوم السبت، فهذا نهي عام لجميع المسلمين أن لا يصوموا يوم السبت. يوم السبت اسم مفرد مضاف إلى معرف بأل، اسم نكرة مضاف إلى المعرف بأل. والعلماء عندهم من ألفاظ العموم، ترى ألفاظ العموم المذكورة في الكتاب هذه بعضها بما يناسب المختصر، ليست هذه كلها، صيغ العموم وألفاظه أكثر، منها الاسم النكرة المضاف إلى المعرف بأل. فقوله يوم السبت هذا يعني كل سبت. ولذلك حينما يقول لك شخص أنا آتيك يوم السبت، يوم السبت تقول له أي سبت؟ أي سبت؟ وهذا ما حصل لما مثلا عمر بن الخطاب كتب له أحد أمراءه كتابا، فقال كذا كذا في شهر رجب، شهر مثلا الجمادة، شهر الربيع، قال أي شهر؟ ربيع اللي راح ولا اللي جاي ولا الآن ولا اللي جاي؟ ثم رأى وضع التاريخ إلى آخر القصة المعروف بدأ التاريخ. فقوله لا تصوموا يوم السبت في عموم من جهة المخاطبين بهذا النهي، وفيه عموم من جهة يوم السبت، لفظ نكرة أضيف إلى معرف بأل، فهذا من ألفاظ العموم، فهذا من ألفاظ العموم. ولذلك سلط عليه الاستثناء، قال إلا فيما افترض عليكم، إلا فيما افترض عليكم، فهذا لفظ عموم ظاهر واضح. لكن لعل سبب السؤال أن السائل ظن أن ألفاظ العموم هي فقط المذكورة في متن الورقات، والجواب لا. أنا نبهت في أول الكلام، قلت هو لا يذكر إلا أشياء مختصرة تناسب هذا المختصر، وإلا الألفاظ أكثر.
وهذا سائل يقول: قلتم حفظكم الله أي رجل طالب علم يأتيني فسأكرمه، إن في هذه الجملة تخصيصين، طالب علم والإتيان، أليس رجل أيضا من التخصيص؟
لفظة رجل، أي رجل أي عامة تشمل الرجل وتشمل المرأة، فيكون رجل أيضا قيد، يصير هي قيد للفظة إيش؟ أي التي تدل على العموم. والجواب نعم.
وهذا سائل أحسن الله إليكم يقول: صيام داود عليه السلام لا يشمل الخصوص، لأنه كان صلى الله عليه وسلم يفطر يوما ويصوم يوما، فما قولكم جزاكم الله خيرا؟
إيش صيام داود لا يشبه؟ المنفصل. لا، نحن نقول أن الأحاديث التي وردت وتدل ضمنا على جواز صيام يوم السبت هي مخصصات منفصلة تخصص عموم لا تصوم يوم السبت. فمن هذا أنا ما ذكرت بالكلام لكني أذكر مدام هو ذكر بالسؤال، من هذا الأحاديث التي وردت في فضيلة صيام داود عليه الصلاة والسلام أنه كان يصوم يوما ويفطر يوما بلا تخصيص، كان يصوم يوم ويفطر يوم، هو لا يريد أن يخصص يوم السبت ولكن هو يريد أن يصوم يوم ويفطر يوم، فإذا وقع في اليوم الذي يصومه يوم السبت تمام ثم أفطر الذي يليه وهكذا وهكذا. فمدح الرسول لصيام داود ومع أنه على هذه الصورة يدل ضمنا على جواز صيام يوم السبت، فهذا مخصص منفصل لحديث لا تصوم يوم السبت.
وهذا سؤال عن طريق الشبكة، يقول رجل تزوج في عمره 60 لامرأة صغيرة وكان قد تزوج الأولى في زمن فقره وليس لها صداق أو ليس لها مهر مثل الأولى التي أتت في وقت غناه، فهل يعطي الأولى فرق المهر؟
الجواب لا، لا يلزمه ذلك، لا يلزمه ذلك، فالأولى تزوجها بحاله الذي كان والثانية تزوجها بحاله الذي صار عليه، لكن يلزمه العدل في النفقة وفي المبيت، يلزمه العدل في النفقة وفي المبيت، المبيت بما يناسب حال كل واحدة فقط، هذا الذي ذكره أهل العلم.
وهذا سائل يقول أحسن الله إليكم، كيف نفهم قاعدة تقديم الحظر على الإباحة أو الحظر على المبيح؟
الجواب قاعدة الحاضر مقدم على المبيح هذه ليست قاعدة مستقلة، وخطأ انك تفهمها زي كذا، هذه القاعدة محلها عند تعارض، اذا تعارض نصان احدهما حاضر والاخر مبيح، فمن طرق الترجيح تقديم الحاضر على المبيح، وذلك بعد تعذر الجمع والتوفيق وبعد تعذر القول بالنفس، فإنه يصار إلى الترجيح. أما أن تجعلها قاعدة كده مطلقة غير متعلقة بشيء ولا تراعي في تطبيقها أن محلها بعد تعذر الجمع والتوفيق ومحلها بعد تعذر القول بالنفس وأنها من طرق الترجيح يصار إليها عند إرادة الترجيح بين النصين، ها؟ إذا لم تراعي هذا فيها فأنت قد أخطأت في تطبيقه. وأنا أرى بعض الناس إذا ما شاهد نصين هذا يعارض هذا، قال الحاضر مقدم على المبيح وأخذ الحاضر وترك المبيح، قل لا، هذا خطأ في تطبيق القاعدة. أولا انظر هل يمكن التوفيق والجمع بينهما، فإن قل لي ليش يا أخي زي كذا ليش خطأ، أقول لأنه يا أخي الأصل أن جميع النصوص يعمل بها، أنت لما تقول الحاضر مقدم على المبيح عملت بنص وتركت نص، فأيهم أولى، أن تقدم الطريقة التي يحصل بها العمل بالنصين أو تقدم الطريقة التي يحصل بها العمل بنص وترك نص؟ الجواب الطريقة التي يحصل بها العمل، وذلك أول شيء انظر في الجمع والتوفيق، أول شيء، حتى قال العلماء إذا أمكن الجمع والتوفيق بين النصين فإنه لا يصار إلى القول بالنص، خلاص؟ ثم قال فإن لم يمكن الجمع والتوفيق نظرة، فإذا علم المتقدم من المتأخر جعل المتأخر ناسخ للمتقدم، فإن لم يعلم سير إلى الترجيح، ومن طرق الترجيح وقواعد الترجيح أن الحاضر مقدم على المبيح. إذن كلمة الحاضر مقدم على المبيح هي قاعدة صحيح، لكنها قاعدة بعد خطوات، إذا ما قدمت الخطوات هذه تطبيقك لها يكون خطأ. وأنا أرى ناس يطبقون هذه القاعدة بين نصوص يمكن الجمع والتوفيق بينها، فما هذا تطبيق صحيح للقاعدة؟ الجواب لا. نعم. نكتفي بهذا الأذان.
هذا سائل يقول أحسن الله إليكم، ما الفرق بين دلالة الاقتضاء ودلالة الالتزام؟ فمثلا نفي الشريك يقتضي التوحيد ويستدعي إثبات الرسالة باللزوم، نرجو التوضيح أحسن الله إليكم.
العلماء رحمهم الله قالوا دلالات الألفاظ على المعاني ثلاثة، دلالات الألفاظ على المعاني ثلاثة، إما دلالة مطابقة وإما دلالة تضمن وإما دلالة التزام. فدلالة اللفظ على معناه مطابقة، مثلا كلمة كتاب دلت على الكتاب الذي تعرفه في ذهنك وأنا أشير إليه الآن، كتاب، هذه يسموها دلالة إيش؟ مطابقة. دلالة اللفظ على جزء معناه يسموها تضمن. كلمة كتاب تدل على أن هناك أوراق مجموعة وتجليد وغلاف وبهذا الشكل، هذه الأجزاء، هذا الكلام اللي أنا مجموعة الأوراق التي هي جزء من الكتاب، ودلالة لفظة كتاب عليها ها يسموها دلالة تضمن. دلالة تضمن لأنها دلت على جزء المعنى. كلمة كتاب تدل على كاتب، رجل أو امرأة ألفوا وجمعوا وكتبوا ووضعوا معلومات وأشياء داخل هذا، داخل هذه الأوراق المجموعة التي تضم بعضها إلى بعض فصارت كتاب. دلالة لفظة كتاب على الكاتب إما رجل أو امرأة وأنه كتب وجمع دلت على أمر داخل المعنى ولا خارجه، يسموها دلالة التزام. فقالوا دلالة اللفظ على شيء خارج معناه ولازم له هذه اسمها دلالة التزام. نطبقها في النصوص الشرعية. العلماء رحمهم الله قالوا دل القرآن بدلالة الالتزام على أنه يجوز أن يصبح الرجل في نهار رمضان إيه؟ جنبا. من فين؟ قالوا الله عز وجل يقول كلوا واشربوا حتى تبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ودل أيضا على جواز أن يباشر الرجل زوجته إلى هذا الوقت. فطابقت الدلالة المطابقة في هذه الآية جواز أن يباشر، أن يجامع الرجل زوجته إلى آخر جزء من الليل، فيلزم منه أن يخرج من الليل وهو ليس على طهارة. إذا الجواز والإباحة للجماع إلى آخر جزء من الليل فيه دلالة التزام، وهي أنه يدل باللازم على أنه يجوز أن يصبح الرجل في نهار رمضان جنبا، لأنه وقت الإباحة بآخر جزء من الليل. فلو أنا أخذت بالإباحة إلى آخر جزء من الليل لزم منه، فدلت الآية بدلالة الالتزام على جواز أن يصبح الرجل جنبا في نهار رمضان. مثال آخر، الوقت يكفي، خلاص طيب نكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.